بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المصنف توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة. قال حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنهم حدثهم أن ناسا من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة: بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم بهم ذلك وصنع فيهم تلك العقوبة التي تناسب فعلهم، ولهذا حرق عيونهم قصاصا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار، ولما أراد حرق رجل وأرسل النبي في ذلك دعاهم فنهاهم عن ذلك وقال: لا يعذب بالنار إلا ربنا، لكن هذا فعل قصاصا على وجه القصاص، التحريق بالنار إذا كان على وجه القصاص فهو صحيح، وهذا أصح قولي أهل العلم. أما ابتداء العذاب فلا يجوز أن يكون الابتداء بالنار. نعم.
قال قتادة: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة: وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس: قدم نفر من عكل. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر بن عمر أبو عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال: ما تقولون في هذه القسامة؟ فقالوا: حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال: وأبو قلابة خلف سريره. فقال عنبسة بن سعيد: فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة: إياي حدثه أنس بن مالك. قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة، وقال أبو قلابة عن أنس من عكل، وذكر القصة،
يعني قصة هؤلاء الذين أتوا المدينة ورعي وإبل وكذا، ولم يكونوا أهل ريف يسكنون القرى، فما ناسبهم جو المدينة وهواؤها فمرضوا، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من ألبانها وأبالها، ففعلوا هذا، ارتدوا لما صحوا وشوفوا ارتدوا وأخذوا الإبل وقتلوا الراعي، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا إذا كان على وجه القصاص فإنه يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غزوة ذات قرد، وهي الغزوة التي أعاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحا. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. وارتجز حتى استنقذ.
يقولون اليوم يوم الرضع أي يوم هلاك اللئام. نعم لكنها كلمة مشهورة عندهم يعني. نعم.
قال وارتجز.
وقد يراد بها أيضا يوم يوم الرضع يعني سأقتلكم اليوم ليصبح أبناؤكم محرومين منكم. نعم.
قال وارتجز حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت يا نبي الله قد
هذا كله من سلمة بن الأكوع. يعني سلمة هو الوحيد، هو وحد الذي واجه هؤلاء والحمد لله. نعم أخذ منهم اللقاح. يقول واستلبت منهم 30 بردة فوق اللقاح هذه، واللقاح يعني الإبل ذوات اللبن. نعم.
قال فقلت يا نبي الله.
كان شجاعا رضي الله عنه سلم بن أكوع، كان شجاعا وفارسا عظيما. نعم.
قال فقلت يا نبي الله قد حميت القوم هم عطاش
وما عنده، فلو أنك بعثت لهم لأمكنك الله منهم. نعم.
فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح. قال ثم رجعنا
ملكت فأسجح، يعني أنت خدت إبلك هوت وكذا فملكت فارفق. نعم يعني حسبك هذا الذي حصل وكن رفيقا. نعم.
قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. قال باب غزوة خيبر. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
يعني أتى بالسويق وضع عليه الماء، هذا معنى ثري، يعني وضع عليه الماء على السويق ثم قال فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيك، وكان عن رجلا شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقي سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى
وجبت يا نبي الله يعني لما علموا أنه سيقتل، فقالوا وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به يعني فيطول عمره. نعم أي وجبت له الشهادة إن شاء الله يرحمه الله. نعم. وعمر بن الأكوع قيل هو أخو سلمة وقيل هو عمه، وهذا لعله الأرجح أنه عمه سلمة بن الأكوع. نعم.
قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت فيه الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر إنسية، لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أوذاك. فلما
أوذاك
فقال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة
ذباب السيف يعني حد السيف. فلما كان في قصر عاد السيف إليه فضرب نفسه. نعم.
قال فلما قفلوا
وعين الركبة يعني رأس ركبتي. نعم.
قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمل.
حبط عمل، وما سبب قول الصحابة هذا؟ لأنه قتل نفسه، يعني أن سيف عامر هو الذي قتل به عامر. ومعلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحريدة، من قتل نفسه بكذا، ففهم الصحابة أن ذلك يدخل في هذا للعموم وقتل نفسه، ولا فرق عندهم بين أن يكون ذلك وهو يجاهد أو أن يكون ذلك منه ابتداء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال، أي أخطأ وزعم زعما خاطئا، لأن الحالة تختلف. ففرق بين أن يقتل الإنسان نفسه مختارا، يقتل نفسه لأي سبب من الأسباب، فإن هذا فيه الوعيد، نعم، فيه أن من قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يجأ بطنه بحديدته. لكن عامر بن الأكوع لم يكن كذلك، إنما أراد أن يضرب اليهودي وكان في سفيه قصر فارتد السيف على نفسه فقتل بذباب سيفه، أصاب بذباب سيفه عين ركبته فمات من ذلك. فهل هو هنا تعمد ضرب نفسه؟ الجواب لا، إذا لا يدخل في الوعيد لأنه أخطأ ولم يتعمد رضي الله عنه، بخلاف من يتعمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعين إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، يعني قل واحد حاز هذه الفضيلة، إنه لجاهد مجاهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هنا ماذا؟ رد هنا الحكم عليه بأنه حبط عمله، لأن عامرا رضي الله عنه لم يقصد ذلك، لا يناله الوعيد المعروف. ودل هذا أيضا على أن النبي ما أنكر عليهم أصل الحكم، هو أن من قتل نفسه فإنه يعذب وأنه يدخل تحت الوعيد حتى ولو كان في سبيل الله. لكن تخلف الوصف هنا عن عامر لنظرا لأنه لم يتعمد، وبالتالي أخذ أو استدل بهذه القصة من رأى جواز العمليات التفجيرية أن يفجر نفسه. قالوا فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم ورد على من قال إنه لجاهد مجاهد، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز مثل هذا. وعامر قد قتل تلبيس وتدليس وغش في دين المسلمين، فإن هذه القصة دليل عليكم لا لكم، لأن كون الصحابة يقولون هذا الكلام دليل على أنه متقرر عندهم أن من قتل نفسه فإنه يتعرض لهذا الوعيد. لكن أخطأوا في إسقاط الحكم على عامر خاصة، هذا الذي أخطأوا في إسقاط الحكم على عامر، لأنه لم يتوافر شرط المؤاخذة في عامر حيث إنه أخطأ ما تعمد عامر، فبقي الحكم على حاله، ألا وهو أن من قتل نفسه فأنه متعرض للوعيد حتى ولو كان بدعوى أنه جاهد في سبيل الله، هذا متقرر عند الصحابة. والنبي ما علق على هذا، لما علق النبي على عامر بصفة خاصة أنه لجاهد المجاهد، لأن عامرا لم يقصد ذلك أبدا. إذا تكون القصة حجة لا في كتاب ولا في سنة في جواز هذا أبدا، لا يوجد. وكانهم يقيسون ذلك على الانغماس كما حصل من البعض يقول بأن هذا يشبه الانغماس، أذكر الانغماس والانغماس أن ينغمس الرجل في العدو فيكون الغالب أنه يهلك، نقول هذا أيضا قياس مع الفارق، لأن الذي ينغمس في العدو ينغمس ليفتح ثغرة للمسلمين، ولهذا ينطلق من جيش المسلمين تحت إمرة ولي أمر المسلمين، وأيضا إنما ينغمس وهذا بيت القصيد، إنما ينغمس ليفتح ثغرة فيقاتل العدو لا يقتل نفسه، إنما العدو هو الذي يقتله. كون الغالب أنه يقتل هذا لا أثر له، وقد لا يقتل، وقد انغمس بعض الناس فلم يقتل، مثل ما حصل من البراء بن مالك في بعض الغزوات ولم يقتل رضي الله عنه، يعني ليس باللازم هو ينغمس ليقتل، ما قتل نفسه فسرقت الصورة. حتى حديثة الغلام التي كانت أيضا في من كان قبلنا وكذا، إلا أنها أيضا حديث الغلام الذي قتله الملك لم يقتل نفسه. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء قتلوا أنفسهم، وهذا هو أصل المناط الذي أنيط به هذا الوصف الذي يقتضي الوعيد. ولهذا نريد قصة قتل فيها الإنسان نفسه ثم مدحه الشارع على ذلك، مهما كان هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. هذا الغلام قتله من؟ قتله الملك، هيقولون لك إنه أسلم نفسه إلى ذلك. طيب إحنا لا نعترض أنه لو كان جهاد في سبيل الله وكان إمام وأن الإنسان انطلق من الجيش منغمسا في هذا الجيش أنه لا بأس بذلك. إذا تحققت هذه الصورة فإذا قيسوا هذه الصورة على الصورة التي وردت في الانغماس، فالانغماس غير، فالانغماس غير. ومع ذلك فإن هذا الغلام يبدو أنه كان يتحرك بوحي، ألهمه الله ذلك سبحانه وتعالى، وذلك لأن الغلام لما نجاه الله من قمة الجبل أن يقع به ومن وسط البحر أن يضعوه فيه أو كذا، كان يعود إلى الملك، وما يعود الواحد بعد أن نجاه الله إلا بوحي، كما أشار إلى ذلك القرطبي في المفهم أن هذا كان بوحي من الله، كما أوحى الله إلى أم موسى أن أرضعيه. وأيضا ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا الغلام آمن بفعله، هذا آمنت أمة ولم يفته شيء لأنه ساحي عند الله سبحانه وتعالى، لكن آمن بذلك أمة. أما هؤلاء فعالهم تهلك فعالهم هذه الأمة، لأنها بسبب هذه الأفعال تؤمن أمة، ولهذا ما آمن واحد بهذه الفعال، إنما هلك المسلمون. والأعداء إذا حصل لهم ذلك أتوا بطائرتهم وبصواريخهم ووجهوا الضربات إلى المسلمين، فبدلا من قتل واحد ولا اثنين ولا خمسة يقتل من المسلمين عشرات بل مئات، وتقابل حروب بسبب هذا. ولهذا لا يفعل ذلك العلماء ولا يفتي بذلك العلماء، وفتوى العلماء تحذيرنا من هذه العمليات موجودة، لكن فتاوى الحماسيين بقى، فتاوى الحماسيين هذه موجودة متنافرة، هذه موجودة. هذا حسان يقول هذا كذب على الله ورسوله، اللي يفتي بأن هذه عمليات التحرية وكذا هذا كذب على الله ورسوله. والحويني يقول هذه جليطة، جليطة، هذه جليطة، ويعتبرون أن هذه من الوسائل التي ترهب أعداء الله سبحانه وتعالى، هذه من الوسائل التي ترهب أعداء الله عز وجل. ونحن نعلم أن الوسيلة الإنسان يتعبد بها كما يتعبد بالإيه؟ بالغاية. يعني ما تقول والله أنا أريد نصرة الإسلام ولكن بوسيلة تخالف الإسلام، وبعد ما نتمكن نعود عن هذه الوسائل، هذا كلام غلط. أنت عبد الله عز وجل بالوسيلة وبالإيه؟ وبالغاية. إنما عند الحزبيين الوسيلة تبرر الغاية من جهة العمل، نعم، وإن نظروا لذلك. كلهم كانوا يقولون أو مر عليهم عبارات الوسيلة لا تبرر الغاية وإن ينبغي أن يكون الوسائل نحن متعبدون بها، لكن عند الواقع كلهم خلفوا. هذا برهامي يقول في كتاب منطلقات الدعوة إلى الله: فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل كما أن الغاية يجب أن تكون مشروعة فإن الوسيلة يجب أن تكون مشروعة. يعني لماذا دخلت السياسة يا أستاذ برهامي؟ لنصرة الشريعة. طيب نصرة الشريعة غاية ولا وسيلة؟ غاية. طيب فلابد أن تكون الوسيلة ماذا؟ مشروعة. فلأنت تحكم بغض النظر عن أنك لماذا تفعل هذا، هل تحكم أنت على الوسيلة التي تخطها أنت الآن في الأمة من الحزبية ومن البرلمانية ومن كذا، هل تعتقد أن هذه مشروعة؟ إن كانت مشروعة فقد هدمت منهجا قديما ربيت الأمة عليه، وهو التكفير بهذه الأشياء. وأن هذه الأشياء إنما هي الكفر الصراح، وإن قلت أنا لا أكفر المعين إلا بعد إقامة الحج، لكنها عندك الكفر الصراح. فوسيلة هي الكفر الصراح، كيف تكون هذه الوسيلة مشروعة أو لا تكون مشروعة؟ فقد خلفت قولك. ثم يمثل هذا طبعا قديما، يقول: هل من الحكمة أن تضع أنت السياسة لسير الدعوة مهما كانت كيفيتها ومهما كان نوعها؟ هل تضع سياسة أنت تقول السياسة وهذه وسيلة مهما كان نوع السياسة هذه ومهما كان نوع هذه السياسة؟ هذه ما تصلح. هذا كلام، هذا كلام من؟ هذا كلام ياسر البرهامي. وهل أعطاك الشارع الصلاحية في أن تسلك أي وسيلة أو سبيل، أي سبيل أو وسيلة تراها ما دام هدفك من وراء ذلك هو الوصول إلى هذا الحق؟ الشارع أعطاك هذا؟ تقول أنا أريد الشريعة الشريعة الشريعة. طيب أنت تريد الشريعة، هذه غاية محمودة، لكن الوسيلة هل أعطاك الشارع إياها؟ هل أعطاك الشارع إياها؟ لا. إن الشريعة الإسلامية تعبدتنا بالوسائل كما تعبدتنا بالغايات، فليس لك أن تسلك الغاية المشروعة إلا الطريقة المعينة التي جعلها الله وسيلة إليها. يبقى احنا اخواني لما نتكلم بهذا الكلام، هو هذا كلامنا اصلا، وهذا الذي نقوله لما نتكلم بهذا الكلام ونرد عليهم ونقول بأن هؤلاء خلفوا وانحرفوا، هل يقول واحد هذا سب للمشايخ طعن المشايخ؟ هذا كلام المشايخ اصلا، هو كلامه. يعني اقول لك انا هذا وقع، هات قلم يا ابني، تم التوقيع هشام البيع، بس موقع انا على هذا، موافق، هذا كلامه، تم التوقيع، تم التوقيع. ناتي لاخر، هذا محمد إسماعيل المقدم في محاضرة له بعنوان السلفيون والانتخابات، السلفيون والانتخابات. هذا بيت القصيد، هذا مورد النزاع وموضع النزال. يقول: إذا كان الثمن ثمن اللعبة السياسية والدخول فيها هو تحريف المفاهيم المجمع عليها، إذا كان هذا هو الثمن، والتي حد فاصل بين الإيمان والكفر، بين السنة والبدعة، فهذا غير قابل للمساومة أبدا. تدخل في السياسة اللي بيؤدي إلى قلب المفاهيم، مفاهيم الإيمان والكفر والسنة والبدعة، فهذا غير قومة أبدا حتى تبقى حجة الله قائمة على الخلق نقية ناصعة لا يحصل فيها هذا الامتزاج ثمنا وضريبة تدفع من أجل الدخول في اللعبة السياسية. هو اللي كان في ميدان التحرير يا أخواني ولا لا؟ هو اللي كان، هو الذي كان في المؤتمرات الأولى لسلفي اسكندرية في الشوارع والطرقات، شكرا أيها الشباب وكذا، هو الذي نزل الميادين وأزز عليها، هو الذي دعا للانتخابات. المؤلم هو اللي بيقول مش أنا، المؤلم في الأمر إن مفيش تفريق بين الوسيلة وبين الغاية. ما ينفعش عندنا إحنا الغاية تسوغ الوسيلة، لابد أن تكون الوسيلة مشروعة والغاية مشروعة. أما الميكافيلية فلا تليق بنا. الميكافيلية اللي هي روح النفعية، يعني اللي هي الوسيلة تبرر الغاية، هذا يقول مبدأ ميكافيلي، وسيلة تبرر الغاية، الوسيلة تسوي الغاية، تسوي الوسيلة وتبرر الوسيلة، لك هذه ميكافيلية. هذا باختصار يا سيدي. موافقة؟ موافقة موافقة، كويس، 10 من 10. طيب، هذا محمد حسان في خطبة الجمعة عرضتها قناة الرحمة في معرض كلامي عن المظاهرات، مظاهرات اللي يبدو كانت سابقة ل 25 يناير. قال بأسلوبه طبعا، إذا أراد أن يركز على معنى معين: احفظوا مني هذه العبارة يا أمة الحبيبة، احفظوا مني هذه العبارة يا أمة الحبيبة، أقول لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. لا، هقولها كمان مرتين. لا يجوز أن، هو يقول كذا، لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. يعني إيه يا مولانا؟ يعني إيه يا مولانا؟ هو بيقول، مش أنا، هو اللي بيقول على المنبر. يعني إيه يا مولانا؟ يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. مش كل اللي في دماغه حاجة يعملها، إنما أعرض اللي في دماغك ده على الشرع، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله. هل قولك يوافق الحق بدليله من القرآن والسنة، أم أنك ستضر وأنت تريد النفع، أم أنك ستفسد وأنت تريد الصلاح؟ يبقى لابد أن تكون أقوالنا وأفعالنا وحماسنا وحركاتنا وسكناتنا منضبطة بضوابط القرآن والسنة، إذ لا يجوز أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. فالإسلام لا ينصر إلا بالوسائل المشروعة التي شرعها ربنا وشرعها نبينا صلى الله عليه وسلم. موافق يا إخوان؟ موافق. هذه تقريرات ضاعت الأمة بسبب غيابها، على يد من؟ على يد من قررها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، نفس الكلام هذا لو سب المشايخ اليوم، هذا الكلام سب المشايخ اليوم، هذا الكلام هو عدم فقه الواقع، هذا الكلام لا، مصر تصاغ تاريخيا، مصر كذا وكذا، لا نترك كذا وكذا. هذا الكلام الذي يقول فيه اليوم حسان فرق بين التنظير والايه والواقع، كلام التنظيري وبين الواقع. اول والله ما نزل يا اخوان الميدان وكلمت الشيخ مجد عرفات واتصل، قلت له لان تعجبنا لما نزل، وقلت كيف ينزل وكذا وكذا، واتصل عليه. المهم اتصل عليه ورد عليه وقال ان الشيخ بيقول هذا اول ما نزل مباشرة، اول ما نزل ثاني يوم يمكن، فقال فرق بين التنظير وبين الواقع، فرق بين كذا وكذا الى اخره، وأبى إلا أن يركب طريقا حذر هو منها، حذر هو منها. فإن الإسلام لا ينصر إلا بالوسائل المشروعة. لا ينبغي أن ننحرف عن الإسلام وسيلة ونحن نتجه إلى الإسلام غاية. كلمة رائعة ماتعة، لكن كلمة حق طبقوها باطلا وانحرفوا عنها وأخذوا هم الوسائل التي كانوا يحذرون إيه؟ يحذرون منها. يبقى هؤلاء عن جهل يا إخواني فعلوا هذه الأشياء، ولا عن علم سبحان الله، إنما ركبوا هوى مطية الهوى وظنوا أن الأمر سينتهي وأن الدنيا انتهت وأن الأمر سيكون في أيديهم، مع أنه يعني لو أصبح الأمر في أيديهم فإنه ستحصل من المقاتل ما تحصل، لأنه ستكون في يد من؟ في يدك أنت يا حسن، لن يترك لك الإخوان، في يد الإخوان لن يتركها التكفيريون، وسوف يتقاتل الناس حينئذ، تقاتلهم في ليبيا، تقاتلهم في العراق، تقاتلهم في أي شيء، وأصعب قتال إذا كانت أطرافه ينتمون إلى هذه الجماعات الإفسادية. ليه؟ لأن كل واحد يقتل بالنص، إنما لما يواجه التكفيريون أو كذا يعني الدولة أو كذا، فإن المواجهة مهما كانت قوية مهما كانت شديدة، فأنا أخاف بكثير جدا من أن تكون جميع الأطراف منتمية إلى الجماعات، تكون جميع الأطراف. ليه؟ لأن الفتنة حينئذ لا تنتقل إلى الشعب، دولة مع طائفة بإذن الله ستنتهي رح هذه الحرب يوما ما بإذن الله تبارك وتعالى، لكن حينما تكون بين هذه الاتجاهات سوف تنجر الفتنة وينجر القتال، يكون بين أفراد الشعب، بين أفراد الناس. أنت منين يا جماعة؟ الآن خلاص ما عادش حد بيقول له، ما لا احد يقول انا سلام عليكم، يعني قل واحد متحيا قواعدا فيسلم عليه. ليه؟ لانه منين هذا فكره ايه اصلا، هذا فكره ايه؟ صارت فيه فوارق بين الملتحين الذين قصرت ثيابهم. ويمكن ديت يعني تعمقت بعد هذه الثورة. يعني كان في أول أمر إخوان في جهة وملتحون في جهة، لكن الآن لا، الملتحون صار هذا حزب نور، هذا تبع عبد المقصود يحارب ياسر برامي، وياسر برامي يحارب عبد المقصود، وهذا تبع الإخوان، وهذا تبع طوائف أخرى، كل طائفة تفرح بما إيه بما لديها. هؤلاء انحرفوا عن قصد، هؤلاء أصحاب هوى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي، فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فأصبنا من لحوم الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال: فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم.
فدل هذا على أن تحريم الحمر كان في خيبر، وهذه الحمر الأهلية أو الحمر الإنسية، أما الحمر الوحشية هذه صيد، نوع صيد، وهذا جائز. هذه الحمر الأهلية، وفيها أيضا إتلاف هذا المحرم، وأنه لا ينبغي الانتفاع به، لأن النبي أمر بإراقته، وفيها أنها نجسة فإنها رجس. وفيه أيضا جواز الجمع بين الله ورسوله بضمير واحد، إن الله ورسوله ينهيانكم، وما ورد من الحديث من النهي عن ذلك فهو محمول على الموضع الخاص الذي يحصل فيه اللبس، أما ويأمن الإنسان اللبس من ذلك فلا بأس. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، ثم قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السكك، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسبى الذرية، وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد، أنت قلت لأنس ما أصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصديقا له.
فدل هذا على أن على جواز جعل العتق صداقا، فإذا كان الإنسان أما فاعتقها ثم جعل هذا صداقة زوجها فهذا جائز، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن العتق له قيمة، والعتق هذا قيمة وقدر. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها. فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم أنا صاحبه، قال فخرج معه كلما وقف
يعني
وقف معه.
أنهم تعجبوا من هذا، كيف يكون في النار وهو الذي أبلى بلاء حسنا فيما يظهر لنا حتى تحدث عنه الصحابة وكان مثار حديثه. نعم.
قال فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.
الله أكبر. هذه قاعدة، فدل هذا على أن الإنسان لا يحكم بالظاهر لكن يقول أحسبه، ولا يجزم لأحد بشيء، إنما يقول أحسبه. فإن النبي أخبر هنا أنه من أهل النار، مع أن الأمر الموكول هنا في الظاهر أن هذا قد أبلى بلاء حسنا وأنه يستحق بذلك الجنة إن شاء الله تعالى. وفيه أيضا إشارة إلى أن الذين يعينون فلانا شهيد فلانا بأنه شهيد وعنه فلانا بأنه شهيد أنه لا ينبغي لهم ذلك، فالله أعلم بمن يكلم في سبيله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يكلم في سبيله، ولا أحد يدري عن الشهيد. نعم، قل قاتل، قل أبلى بلاء حسنا، لكن ما تعين هذه الأوصاف، تقول شهيد، تقول هو في الجنة، كل هذه التعيينات لا ينبغي. فرق بين النوع والمعين. نقول من قاتل في سبيل الله حتى قتل نقول فإنه شهيد، هذا من جهة النوع. أما المعين فلان الذي قتل هذا القتال شهيد أم لا، لا ينبغي الإنسان أن يجزم لإنسان بهذا. والنبي قال ثلاثة أول من تسعر بالنور يوم القيامة ثلاثة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من الناس ظاهرهم يستوجب الثناء، رجل تعلم العلم وعلم، ورجل قاتل حتى قتل وفي الصف، ورجل ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيها عبده إلا أنفق، سبحان الله، ومع هذا كل هؤلاء في قبيل إلى النار، فلا ينبغي لأحد أن يجزم لأحد بهذا. الله أعلم بمن يكلم في سبيله، فلا يقال شهيد ولا يقال ولي ولا يقال مخلص ولا يقال كذا، هذه الأحكام التي تغيب عن الإنسان. لكن أنت تخبر عن الظاهر، قل قتل قتالا شديدا، قل ينفق أمواله، قل كذا، لكن الله أعلم بمن يفعل هذه الأشياء من أجله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال،
ولا يعني هذا أنه في النار يعني أنه يكون كافرا، لأن الأصل أن قاتل النفس ليس بكافر، والنبي قال صلوا على صحيحكم، لكن يستوجب عذابا. نعم. وهو في من لم يعينه النبي نقول تحت المشيئة، أما إذا عين النبي بعينه وقال في النار هذا يكون يعني ممن عذب وشاء الله له أن يعذب، لكن قاتل النفس واحد ليس بكافر، اثنان ليس بمعذب حتما وإنما يدخل تحت المشيئة. أما حديث النبي هنا هو في النار على أن هذا المعين بعينه علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار. نعم. أو يكون هذا من باب الوعي، هو في النار وقد يتخلى، لكن القاعدة اللي تعنينا أن أصحاب المعاصي هؤلاء لا يخلدون في النار، ولا أيضا يجزم لهم بدخول إلى النار من غير مشيئة. لا يوجد معصية ليس فيها مشيئة إلا ما كانت شركا وما والاه. لما سائر المعاصي، قتل نفسه، أكل الربا، زنا، كل هذه تحت المشيئة، إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد بذلك لمعاير، إذا عرم من وراء من ذلك بالنص. أما غير ذلك فلا يجزم لأحد أبدا بجنة ولا إيه ولا نار ولا ثواب ولا عقاب، إنما ذلك مقول إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم. ولم يكن إيه؟ كلمة أهل إيه؟ يعني هو ليس باللازم هذا هذا الـ هذا الـ هذا الأصل، لكن يعني ما يلزم ذلك، الله أعلم الله أعلم. لكن لو كان منافقا يحمل هذا على الخلود، لو كان منافقا يحمل هذا على الخلود، لكن يعنينا في هذا الحكم أصل الحكم، إن كان هذا من المنافقين فلا إشكال، إن كان هذا من المسلمين فلا إشكال أيضا، يعني إن كان هذا مسلمين فلا إشكال أيضا. نعم، إلا إذا ورد مثلا في بعض الروايات تصريح باسمه أو بكذا بنوع من المنافقين، لأن هذه النصوص اللي نصوص الوعيد تحتمل هذا وذاك، لكن نقول إذا كان من أصحاب المعاصي فإن هذا يحمل على باب الوعيد، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه من أهل النار فعلا، أو يكون هذا من إذا كان من المنافقين فإن هذا يحمل على الإيه؟ على الخروج فيه. إن جاءت رواية بهذا ما في بأس. نعم قال إيه؟ ذلك ايه اخبات النفاق، والروايه دي صحيحه. لو قال هذا ما شك الرجل، ولا يعني لو قال هذا ما تعجب الرجل وقال انا صاحبه. قبل يعني ما قال هذا نبي بعد. عموما ما في اشكال، اذا صح ترى ما في مشكلة، لكن يعنينا تفصيل الحكم حتى لا يأخذ واحد من هذا النص بان قاتل النفس هذا يكون في النار يعني مخلدا، او ان قاتل النفس لا يدخل تحت المشيئة. قاتل النفس المسلم يدخل تحت المشيئة، فلا توجد معصية تنازع العلماء فيها بأنها لا تدخل تحت المشيئة، كل المعاصي إلا الرياء اللي هو يسير الرياء تنازعه هل يدخل تحت المشيئة أم لا، لأنه شرك أصغر، فليدخل في عموم قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يكون حكمه حكم الكبائر. الجماهير يرون أن حكمه حكم الكبائر، بعضهم يرى أنه يدخل في العموم وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة ويعذب صاحبه عليه جزما، ثم إنه يدخل بعد ذلك بشفاعة، يخرج بعد ذلك بشفاعة الشافعي. يبقى عندنا الشرك ومولاه، هذا يخلط صاحبه ما في مشيئة، يخلط صاحبه إن الله لا يغفر ويشرك به. عندنا معاصي مات الإنسان عليها، مات وإلا من تاب من معصية تاب الله عليه، مات الإنسان عليها وهي كبائر فهذا تحت المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا باتفاق. عندنا ذنب تنازع العلماء فيه وهو الرياء، هل يدخل تحت المشيئة أم لا؟ نعم خاص به، لا الشرك أصل، الشرك أصل. نعم هنا.
قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح، فكاد بعض الناس يرتاب، ف فورد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال تابعه معمر عن الزهري.
طرق قاعدة واحد أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فالكافر ما يدخل الجنة، إنما المؤمن هو اللي بيدخل الجنة، إما ابتداء إذا كان كامل إيمان أو شاء الله له أن يدخل ابتداء ويغفر له ما كان من ذنبه، وإما بعد مدة إذا كان صاحب معاصي، يعني إذا كان مؤمنا ناقص الإيمان فأنا يعذب على معاصيه ثم يدخل بعد ذلك، فإما أن يكون كامل الإيمان أو شاء الله عز وجل أن يغفر ذنبه فيدخل ابتداء، أو يكون ناقص الإيمان فيعذب على معاصيه ثم يدخل بعد ذلك. طيب هذه قاعدة، فلا يدخل الجنة إلا مؤمن، هذا رد على من يقول بين اليهود أهل الكتاب يدخلون الجنة ويقولون من أهل الجنة الصالحون منهم من أهل الجنة، ما ندري من الصالحون، صالحون هم الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين ثلاثة لهم أجران، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل من أهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما من لم يؤمن بمحمد كيف يكون صالحا؟ كيف يتصور هذا؟ المسألة الثانية أو القاعدة الثانية إن الرجل الفاجر نستفيد منها فائدة عظيمة غالية، ونرد بها على الذين يقولون هؤلاء لهم جهود، هؤلاء فعلوا وفعلوا، هؤلاء تحملوا أعباء الدعوة منذ 30 سنة، وفي رواية 35 سنة، وفي رواية شاذة منذ 40 سنة، فيقولون هذه يحملون الدعوة وكذا، نقول هذا لا يرد به باطل، إنما الكلام فيما يوافق النصوص أو يخالف النصوص. أما مسألة فلان له جهود فلان ما له جهود، هذه لا يستدل بها على معرفة حق ومعرفة باطل، فإن الإنسان قد يكون له قدم راسخ في الإسلام ومع ذلك إذا أخطأ يرد عليه ويقال هذا أخطأ، هذه واحدة. الأمر الثاني أن خير الجهد موافقة السنة وليس هو الجهد العاري من السنة. فلان بقاله 40 سنة في الدعوة، طيب ما الصوفي بقاله 60 سنة، بعض الناس عندها 60 سنة، بعض الناس يموت على 90 سنة وصوفي محترق يدعو إلى صوفيته ويقيم الموالد، وهؤلاء أيضا يحببون الناس إلى في الصلاة، ما يقول الناس لا تصلوا، إنما يقول الناس تعالوا صلوا اعبدوا ربكم، لكن على عبادتهم هم. فالجهود إما تكون موافقة للسنة فتلك هي المحمودة، أو تكون مخالفة للسنة فتلك التي يذم بها صاحبها، فكلما كان أقدم في الدعوة إلى البدعة كلما كان أشد إيه عذابا وأشد إثما. إذا مسألة الجهود لا يقبل له، وإلى كل يدعو الجهود ما إذا كانت عارية عن السنة هتكون جهود فيه، دعوة عامة صلوا يا ناس اصدقوا الحديث تعاملوا مع الجرم معاملة حسنة كذا 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 إلى آخره، كيف وهؤلاء لهم جهود فيه في بيان البدع والباطل أو التمويه على الناس أو الدعوة العامة التي لا تتنزل على أرض الواقع، أو إذا تنزلها على أرض الواقع فنجد لها يعني سبيل للسنة ولا تمييزا عند الشباب، ولا نجد تمييز صحيح عند الشباب في معرفة السنة من الإيه من البدع والأسف الشديد. يعني بعضهم أقرأ في ترجمة أمس من أعمال الدعوية يقول بدأ الدعوة منذ 40 سنة، كان خطيب في بلدي ثم صار خطيب في القاهرة ثم انتقل ما أدري إيه ثم عاد إلى إيه ثم بنى مجمعا لنفسه في البلدة في 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 كفر الشيخ، وهو دعوية منذ 40 سنة وهو يبين للناس اللي يدعو الناس. طيب ثم بنى مجمعا سماه مجمع شيخ الإسلام، وإنما اختار هذا الاسم لتأثره بشيخ الإسلام ومنهجه وطريقته والرد على المخالف وغير ذلك، ومع ذلك إن نظرت إلى تاريخ مسجد الإسلام مسجد شيخ الإسلام الذي أسس في 1418 يعني الآن 18 سنة لا تجد فيه رسالة واحدة لشيخ الإسلام قد شريحت، والمسجد أصلا بني لتأثر الشيخ بشيخ الإسلام وطريقته ومنهجه وكذا وكذا، ولم يشرح فيه رسالة واحدة فقط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هكذا يظن الواحد منهم أنه إنما يدعو الله على بصيرة. يقول وهو يمدح الشيخ كشك الذي هو شيخ الأول، وقال كنت أظنه العالم الأول في العالم الإسلامي، ما في عالم لا قبل ولا بعده، يقول هكذا. وثم مدحه مدحا عظيما جدا بجزالة عبارته وبحسن عرضه وبقوة صدعه بالحق، كان يصدع بالحق. شوف الكلمات العامة، ندري طبعا يصدع بالحق يعني ماذا، تعرفون يا ما كيف يصدع بالحق، كيف يصدع بالحق، هي كلمة الخوارج أن الحكم إلا لله، يريدون بها تكفير المسلمين والخروج على سلاطين الايه الجور. وكانت له مواعظ رقيقة، وكان يعظ مواعظ رقيقة حتى كان يستخرج الدمع من المآقي، حتى انه كان يؤثر في غراض الأكباد وقساة القلوب وغير ذلك، وصار يترجم ترجمة عظيمة جدا. لكن هذا الرجل كان عيب انه يستدل بالأحاديث الايه الضعيفة، ونصح هو ولم ينتصح في هذا الباب، قال له هذا حديث ضعيف. لما عرف بعد ذلك يعني ان في حاجة اسمها حديث ضعيف، واطلع لبعض احاديث الشيخ الألباني، فبدأ يوجه الرجل هذا مرة، قال له هذا حديث ضعيف، ذكرت حديث ضعيفا، قال لا هذا حديث صحيح. قال ابن القيم ذكره انه ضعيف، قال لا 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 ابن القيم اخطأ، ابن القيم اخطأ. فإن قيل هذا كان أولا، لما مدح الرجل كان أولا، والواحد قد يكون في بداية حياته وترجم نفسه، ممكن يكون مثلا كان يلزم شيخا صوفيا وكان وكذا، نعم الواحد ممكن يحصل هذا فعلا، يكون في بداية حياته إنه أول ما تتلمذ على شيء أشعاري شهمي صوفي محترق يظنه الحق، ما فيش إشكال، والواحد يترجم نفسه يقول أنا أول ما لازمت لازمت فلان وفلان وفلان وفلان، وكنت أحسبه كذا، هو كان حسن الأسلوب مثلا، كان حسن العرض، ولكن تبين أنا بعد ذلك انحراف وضلاله، وأن الإنسان لا ينظر إلى حسن الأسلوب ولا إلى طريقة العرض، ولم ينظر إلى السنة، لأنه إن خلت من السنة كانت مدمرة. فيا ليته كان عي اللسان، يا ليته كان ضعيف الموعظة، يا ليته كان الأخير، لأن الفتنة كانت به أشد. طيب ثم بعد ذلك هل أذكره بعد ذلك أنهم المشايخ الذين استفدت منهم؟ ما ينبغي هذا، بالعكس، ولكنه مع ذلك لما جاء بند مشايخي قال أول من هؤلاء الناس قال عبد الحميد كشك، وقد استفاد منه حماسه و يعني تفاعله يعني في الدعوة والعمل لهذا الايه والعمل لهذا الدين. يبقى ما زال إذا مادحا له إلى الآن، ما زال مادحا له إلى الآن. فالنبي قعد قاعدة إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، معنى ذلك لا تلتفت إلى عمل أحد ولا تستدل بعمل أحد على قبول عمله هذا، وأنه مرضي عليه عند الله عز وجل. ليه؟ لأن قد يستعمل الله فاجرا فينصر الله بالدين، فيكون مقاتلا أو يكون مدافعا عن رجل سنة. ممكن واحد يقوم يا اخواني عصبية، يعني انت بتقرر سنة في مكان ها، فجاء اناس قاموا عليك، فقام رجل فاجر لقرابة بينك وبينه، قال والله لا يمس احد سوء، قل يا رجل ما شئت وانا جالس اهو، قل ما شئت. نعم فيقول إذن هذا هذه الكلمة، فيحصل بذلك تأييد، وهو نفسه فاجر في نفس الأمر وفي حاله في ذاته وفاجر، لكن يؤيد الله عز وجل الدين بهذا الرجل الفاجر. فإذا ليس معنى من وقف يعني لا وله جهد في بعض المواضع أنه يكون بذلك مرضيا عنه، فقد يسخره الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يؤيد دينه بأيدينا إما برجل فاجر في موضع ولا بتقوى تقي. نعم، فليس دليلا، يبقى دي قاعدة مهمة جدا، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، لأن الله له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم، شوف ابن الدغنة لما أرجع أبا بكر رضي الله عنه، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما دخل في جوار هذا مطعم بن عدي، أي نعم، دخل في جواره صلى الله عليه وسلم، يؤيد إله الدين بالرجل الفاجر. أبو طالب شوف كيف سخره الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أصعب لحظة، في أصعب فترة من فترات حياته وهو فاجر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبنفس السبب الذي خرج أبو طالب من الدنيا كافرا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عصبي عصبي، هذه عصبية. ولهذا ابن حجر يذكر لطيفة هنا، يقول هذه يعني من الموافقات ذكر بعض أهل العلم أو كذا، أن أعمام النبي كانوا أربعة، من هم؟ أبو لهب، أبو طالب، عباس، حمز. سبحان الله، يقول شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون أن يكون أن يسلم عباس وحمزة لأن اسميهما ما كان معبدين لغير الله سبحانه وتعالى، يعني هما اسماني شرعيان، عباس وحمزة، وأما أبو طالب وأبو لهب فإنهما قد مات على الكفر، أما أبو لهب هذا عبد العزة، هذا عبد العزة. نعم نعم، عبد مناف تقريبا، أبو طالب عبد مناف. نعم.
قال: وقال شبيب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا. وقال ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه صالح عن الزهري. وقال الزبيدي: أخبرني الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن عبيد الله بن كعب قال: أخبرني من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال الزهري: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله وسعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
اربعوا على أنفسكم.
فقال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. نعم.
قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت
كنز من كنوز الجنة وباب من أبوابها وعمل عظيم وسبب جليل من أسباب دخولها، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا إظهار افتقار العبد لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تحول للعبد من حال إلى حال، ولا قوة للعبد على فعل شيء أو قول شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها ثلاث نفثات، فما اشتكيت حتى الساعة.
نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر. نعم. لا، وذكر وارد، ما هو لكن النبي هنا نبه على فضل الجديد، أن النبي نبه على فضله، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر موجود، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ذكر موجود. نعم، الشارع، لكن النبي ينبه على فضله هنا.